بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل حديثنا في الأسئلة والمنطلقات في باب حديثنا عن مرحلة الحصار، وهي المرحلة التي يظهر فيها الدجال في العالم العربي والإسلامي كما ورد في جملة من الأحاديث، وهي من الآيات التي أخبر النبي أنها من العلامات الكبرى في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أشرنا إلى طول الامتداد الذي يظهر لهذا المخلوق في 40 يوما، وعلى قلة الزمن الذي يظهر فيه فإن هناك مقدمات لهذا الفكر ولهذا الانحراف ولهذا المنهج الذي يأتي به الدجال. وهنا مسألة مهمة يجب أن نفهمها، أن هناك ارتباط بين مرحلة الغثاء والمرحلة السفيانية وبين مرحلة الدجال. التنفس الذي يظهر فيه الإمام المهدي هو تنفس مؤقت، فكل التبعات التي بنتها مرحلة الغثاء وبنتها مرحلة السفياني تظل خامدة، كما يخمد اليهود في بلادهم مهادنين الإمام المهدي منتظرين الفرصة، فيكون كل هؤلاء ممن ينتمي إلى منهج الغثاء أو ينتمي إلى منهج السفياني أو ينتمي إلى منهج اليهود في تلك المرحلة يكونون في عصر الإمام المهدي هادئون وغير مظهرون لأنفسهم، ومنهم من يتبع ومنهم من لا يتبع. فلذلك عندما يظهر الدجال تثور المجتمعات على حسب الفكر الغثائي وعلى حسب الفكر السفياني وعلى نفس المصالح التي كانت في تلك المراحل، فتأتي لتؤيد الدجال في منطلقه ويتحرك ضمن هذه الأطر التي بعضها قد خرج من الدين وبعضها أقرب ما يكون للإلحاد وبعضها أقرب ما تسمون الليبرالية والعلمانية وأشكالها وأشباهها، فيخرج بهذا الجمع ويظهر معه من يظهر حتى كما سمعتم يبلغ إلى بيت المقدس، وبيت المقدس يكون محاصر وهو جبل الدخان الذي فيه الإمام المهدي ومن معه في تلك المرحلة الصعبة. ويطول هذا الحصار بين جيش اليهود إضافة جيش الدجال مع اليهود، لأن اليهود يكونون في تلك الناحية موجودين فيثورون ويقومون مع الدجال لمحاربة الإمام المهدي، ويضيقون الحصار على أولئك حتى يهيئ الله الأسباب لنزول عيسى ابن مريم كما سيأتي معنا في الدرس القادم، وهو الذي يشير فيه أن هذه هي المرحلة التي ينتهي فيها فكر الدجال وينتهي فيها مظهر الدجال، ويشترك كل من الإمام المهدي وعيسى عليه السلام في نهاية الدولة اليهودية وفي نهاية الدجل والدجاجلة، حتى أن الحديث المشار إليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر تتكلم وتقول يا مسلم هذا خلفي يهودي فاقتله، قالوا أهل العلم أنه في هذه المرحلة التي يأتي فيها الإمام المهدي مع عيسى ليقاتلون اليهود ويقتلون الدجال، هذه هي المرحلة التي لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، قال إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، بمعنى أن الشجرة معينة الآن هي تعتبر الشجرة الأصلية والشعار الأصلي لدولة اليهود، وهي شجرة تسمى الغرقد، الآن زرعوا منها مئات الآلاف في تلك المواطن المحتلة، وأشار النبي إليها أن هذه الشجرة هي التي لا تتكلم ولا تتحدث، أما بقية الشجر والحجر فهو الذي يتكلم ويشير إلى أن هنا يهودي فاقتله، أي يشير إلى الإنسان المسلم. ومن هو الإنسان المسلم في تلك المرحلة؟ الإنسان المسلم في تلك المرحلة هو المسلم الذي لم يرتبط بموقع ولا بمكان ولا بهوية ذات اعتبار محدد، ولا كذلك ينتمي إلى بلد باسمها، وإنما هو مسلم سواء كان من العراق أو كان من مصر أو كان من اليمن أو كان من الشام أو كان من العالم الإسلامي، فكلهم جميعا ضمن إطار واحد وترتيب واحد، وتنتهي تلك التجزئات وتلك الجوازات وتلك البطاقات وما إلى ذلك مما فرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبيل ذلك، وتكون المعركة كما ترونها واحدة، كل المعارك تتجه إلى نهاية هذه المرحلة الخطيرة وهي مرحلة الدجال. ومعلوم أن سيدنا عيسى عليه السلام كما سيأتي معنا يظهر وينزل عند المنارة البيضاء في دمشق، ولا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع حتى أنتقل إلى موضوع عيسى عليه السلام في حينه، ولكن هو ينزل ثم يتحرك إلى بيت المقدس فيلحق الإمام المهدي قبل صلاة الفجر، فيصلي الإمام المهدي بهم صلاة الفجر وعيسى يصلي خلفه، وبعد ذلك انتشر الخبر أن عيسى عليه السلام ظهر، وهنا الدجال ينهار، أي بمعنى أن قوته وعزيمته تنهار، لأنه يعلم يقينا أن هلاكه على يد عيسى بن مريم عليه السلام، وتأتي بعد ذلك الأحداث التي تشير إلى هلاكه. هناك إشكال عند أهل العلم، اشتبهوا بين الدجال وبين ابن الصياد، وهذا موضوع واسع في كتب الحديث، واضطرب أمر التعيين للدجال وشخصيته في الأحاديث، بل حتى أن بعضهم جزم بأنه ابن الصياد وأنه هو الدجال تبعا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما فهموه واعتقدوه بعض أصحابه مثل سيدنا عمر وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهم، فهؤلاء يعتقدون أن الدجال هو ابن الصياد الذي ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد الاستقراء والبحث الواسع عرف تماما أن الدجال هو ليس ابن صياد، وأن ابن صياد دجال مرحلته، وأن لكل مرحلة دجال، وأن هذا الدجال الذي يكون في المرحلة يكون قاسم مشترك للشر، أو أهل الشر يستشيرونه ويكونون تبعا له، أو يكون لهم كالمظلة. فهذا هو المسألة المرتبطة بقضية ابن صياد، وأنه كان دجال تلك المرحلة. أما الدجال الأكبر الذي أشرنا إليه فلا يخرج إلا في آخر الزمان، وأما ابن صياد فهو أحد الدجالين الكذابين الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم، وقد ورد في الحديث أن أمة محمد فيها أكثر من 43 دجال وكذاب يظهرون على مدى التاريخ الأزمان، كلهم يدعي أنه نبي، نسأل الله الحفظ والسلامة. ثم بعد ذلك نختتم هذا الفصل المختصر بالطبع بوسائل الحفظ من الدجال، يعني على مدى ما سمعنا من هذا التخويف أو هذا التشاؤم أو هذه السلبية في هذه المخلوقات المضرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا المخارج التي تحفظنا وتحفظ أولادنا ونساءنا من هذه الفتن المضلة، فمنها التعوذ بالله من فتنة الدجال، وخاصة في الصلاة، فما من صلاة نصليها إلا وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من الدجال، فمن واظب على الاستعاذة من الدجال في الصلاة أمن من مكر الدجال سواء في ظهوره أو قبل ظهوره. الثاني التزام الأذكار والأوراد وقراءة القرآن، المحافظة على أعمال الطاعة الواجبة والمندوبة من الأسباب المؤدية إلى حفظ المسلم وأهله وأسرته من الدجال. قراءة العشر الآيات من سورة الكهف من أولها وفي رواية من آخرها، والجمع بين الروايتين أولى، بمعنى أن سورة الكهف أولها وفي رواية آخرها، المواظبة عليها وعلى قراءتها تسهم وتساعد في حفظ المسلم والمسلمة والكبير والصغير من فتنة الدجال. ثم الأخير الدراسة الشرعية لأسباب فتنتهم ولابساتها، بمعنى أنه يفهم الإنسان من هو الدجال وماذا قيل عنه وماذا جاء في الأحاديث وماذا فسره العلماء، فمن عصم من فتنته قبله عصم منه عند ظهوره، يعني بمعنى إذا عرفت الدجال في علاماته وفي مظاهره وفي أشكال فتنته وفي تصرفاته ما يظهر إلا وأنت عندك بينة واضحة من هو هذا الدجال، وليتجنب مواقع حركته وسيره، لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأى عنه، أي محل يظهر فيه الدجال أو صوت الدجال يتجنبه المسلم، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث من الشبهات، يأتي إليه الرجل قوي الشخصية كثير العلم ليجادله حتى يلزمه الحجة، قال فلم يزل به حتى يجعله يتغير عن دينه، إما يجري لبعض المظاهر اللي نسميها نحن شبه الكرامات أو الاستدراجات أو بالإقناع أو بالحديث أو غير ذلك حتى يتبعه، أو لما يبعث به من الشبهات. فهذه فتنة لا توجد فتنة أخطر منها في تاريخ الفتن التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سمعتم فيما سبق من الحديث أنه ما من فتنة من عصر آدم إلى قيام الساعة إلا وهي تضع أو تصنع لفتنة الدجال، أما تضع أي لبنة أي بمعنى مرحلة، أو تصنع أي تهيئ أسباب صناعية وأسباب معينة من وسائل الحياة لخدمة الدجال في إظهار مرحلته وفي إظهار هيمنته في العالم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أمة لا إله إلا الله من كل فتنة مضلة، ويجعلنا وإياكم في دوائر الحفظ محفوظين من شر الشيطان والنفس والهوى والدنيا والدجال والبلاء والأذى أينما كان وحيثما كان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.